الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة 13 من شهر محرم لعام 47 و400 ألف نشرع في كتاب الطلاق من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو الدرس 91 بعد 100، كتاب الطلاق. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: هو لغة حل الوثاق مشتق من الطلاق، وهو الإرسال والترك. فلان طلق طلق اليدين بالخير أي كثير البذل، والإرسال لهما بذلك. وفي الشرع حل عقدة التزويج. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره انتهى. والأصل في الطلاق الكتاب والسنة والإجماع، والحاجة تدعو إليه، لأن الخلاف يقع بين الزوجين، وبقى أحدهما مع الآخر مع شدة الخلاف بينهما سبب للخصومات وضيق الصدر. وينقسم الناس في الطلاق إلى أقسام: الأول أهل الجاهلية، فقد كان أحدهم يطلق امرأته فإذا قاربت العدة يراجعها إلى ما لا عدد. الثاني الطلاق عند اليهود، فهم يجوزون الطلاق بسبب وغير سبب. الثالث الطلاق عند النصارى، فهم لا يرون الطلاق أبدا. الرابع الطلاق في الإسلام، جاء الإسلام بمحاسن الأمور فجعل الله عز وجل الطلاق 3 مرات: طلقتان رجعيتان يستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته فيهن ما دامت في العدة، وطلقة ثالثة بائنة لا تحل به المرأة لطليقها حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق تجري عليه الأحكام 5: الأول الإباحة، ثاني الاستحباب، ثالث الوجوب، الرابع الكراهة، والخامس التحريم. ومع ذلك إذا طلقها في حيض وهو محرم الطلاق يقع، ويصح الطلاق من كل مكلف عاقل بالغ مختار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. والصحيح أنه مرسل عن محارب بن دثار. ساق المصنف الحديث لبيان كراهية الطلاق لغير حاجة، وأنها مبغوضة إلى الله عز وجل، وإنما أبيح الطلاق للحاجة حتى لا يتضرر أحد الزوجين بالآخر، فلا تضرر المرأة بزوجها ولا يتضرر الزوج من زوجته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء أطلق قبل أن يمسه تلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها النساء. متفق عليه. وفي رواية للمسلم: أمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسب الطلق تطليقه. وفي رواية للمسلم قال ابن عمر رضي الله عنه: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. وأما أنت طلقتها 3 فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قوله ولم يرها شيئا ليست في الصحيح، وإنما أخرجها أبو داود، وهي زيادة مردودة علها أبو داود بتفرد أبي الزبير. زد على ذلك أن الحديث قد أخرجه الشيخان غير هذه اللفظة. وبسبب هذه اللفظة ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن طلاق الحائض لا يقع، وأكثر من نصر هذا المذهب من المتقدمين ابن حزم، وتلاه ابن القيم، وتلاه في المتأخرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقد توسعنا في رد هذه المسألة، وأن طلاق الحائض يقع في شرحنا على عمدة الأحكام، وربما سقنا في شرحنا على بلوغ المرام شيئا من ذلك. والصحيح في هذه المسألة أن قوله فليراجعها المراد بها المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، فإن من ذهب إلى عدم وقوعها ذهب إلى أنه المعنى اللغوي، يعني مروا يراجعها إلى البيت، لا، الشرع هنا ملهف يراجعها، ومعلوم المراجعة إذا طلقت المرأة يراجعها إلى عصمته. انظر إلى هذه الرواية: وحسبت تطليقة، ولفظه عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة. وابن عمر أعلم من غيره. ثم الأثبات مثل نافع، مثل سالم، مثل هؤلاء يروون عن ابن عمر بوقوعها، ويأتي أبو الزبير يرويها ولم تحسب شيء. أبو الزبير تفرده قد يرد به الحديث فضلا عن مخالفته. قال: ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان الطلاق السني من الطلاق البدعي. وقد علمنا قبل أن الطلاق البدعي على حالات: الحالة الأولى أن يطلقها حيضا، الحالة الثانية أن يطلقها وهي نفساء وهو بمعنى الحيض، الحالة الثالثة أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، الحالة الرابعة أن يطلقها ثلاث مرات في مجلس واحد بلفظة واحدة. وقد علمنا قبل أن الطلاق البدعي يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي في الباب: فقد حسبت عليه التطليقة، ولكن صاحبه يأثم لمخالفة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم.